الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: في باب أدب الوالد وبره لولده، قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد محلت النعمان كذا وكذا، فقال: كل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. والحديث صحيح، وهو في الصحيحين. وفي هذا الحديث أن النعمان بن بشير أخبر أن أباه انطلق به النبي عليه الصلاة والسلام يحمله، وأراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على عطية وهي النحلة، فقوله أن أو إني قد نحلت النعمان يعني أعطيته عطية هدية، فأراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهدية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت؟ يعني هل أعطيت كل أولادك كما أعطيت النعمان؟ قال: لا. فقال: فأشهد غيري. ثم قال: يسرك أن يكون إليك بالبر سواء؟ يعني هل تريد من أبنائك أن يكونوا في برك سواء، يعني أن يكون كلهم على حد واحد في البر لك؟ قال: بلى. قال: فلا إذن، يعني فلا تعطيه هذه الهدية ولا تخصه بها. ففي هذا الحديث أنه لا يجوز للوالد أو الوالدة أن تقص بعض الأولاد بالهدية دون البعض، لا يجوز أن يعطى أو يعطي الوالد أو الوالدة بعض الأولاد هدية دون الآخرين، بل الواجب هو التسوية بينهم، الواجب أن يسووا بينهم في العطية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا إذن. وجاء في رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب هو العدل بين الأولاد في الهدايا والعطايا، فلا يقص بعض الأولاد بشيء دون البعض، بل إما أن يعطي الجميع وإما أن يترك الجميع. وهذا في باب الهدايا. أما في باب النفقة فإنه لا يجب التسوية في النفقة، فرق بين النفقة وبين العطية والهدايا، فالعطايا والهدايا يجب فيها التسوية، وأما النفقة فلا يجب فيها التسوية، لأن النفقة تكون على حسب حاجة الأولاد. فمن الأولاد مثلا من يحتاج إلى زواج فيزوجه، وآخر لا يحتاج إلى زواج، لكن متى ما كان محتاجا إلى الزواج زوجه. وهكذا مثلا أحد الأولاد مريض يحتاج إلى علاج وينفق عليه ويعالجه، ولا يلزم أن يعطي الآخرين كما يعطي هذا الولد نفقة العلاج. وهكذا مثلا قد يكون بعضهم طالب علم يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى كتب ودفاتر ونحو ذلك مما يعينه على طلب العلم، فيعطيه والده ما يعينه على طلب العلم. وهكذا تختلف حاجات الأولاد في النفقة على أنه يكون عنده النية أن هذا الولد لو صار مثل هذا الولد في طلب العلم أنه ينفق عليه ويعطيه. وهكذا لو مرض أحد الأولاد الآخرين أنه يقوم بنفقة العلاج الذي يحتاج له. وهكذا أما العطية فلا بد فيها من التسوية، لا يتجه ويعطي أحد الأولاد دون الآخرين. وجمهور العلم على أنه يستحب التسوية في العطية، والصحيح أنه يجب، وهو الذي ذهب إليه البخاري وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو لظاهر الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيكون العدل بين الأولاد واجب. واختلف أهل العلم كذلك في وجوب هذه الهدية والعطية، هل يعطى الأولاد الذكور كالإناث أو يفضل الذكر على الأنثى كالميراث، على قولين لأهل العلم. منهم من قال الذكر يفضل على الأنثى ويعطى ضعف الأنثى كالميراث، ومنهم من قال يعطى الذكر كالأنثى لا فرق في الهدية بين الذكر والأنثى، وهذا والله أعلم هو الأقرب أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في الهدية، بل يستوي الذكر والأنثى في العطية لظاهر الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولقوله أكل والدك نحلت له مثل هذا، يعني أعطيته مثل هذا، فهذا يدل على أن الأولاد يستوون في الهدية. ويؤيد أيضا ما رواه الإمام البيهقي من حديث ابن عباس وحسنه الحافظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. ساووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، فيدل ذلك على أن الذكور والإناث يستوون في العطية. وفي هذا الحديث أيضا استدل به أهل العلم على جواز رجوع الوالد وهكذا الأم فيما أعطوا لأبنائهم من هدايا. الأب إذا أعطى ولده هدية أو عطية فيجوز له أن يرجع فيها، وهكذا الأم على الصحيح في قول أكثر أهل العلم، لقوله فلا إذن، يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد هذه العطية. ويعيد وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد أن يهدي الهدية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخص النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرجوع في الهدية فيما يعطي الوالد ولده، ويدخل في ذلك ذلك الأم، وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه شيخ الألماني رحمه الله وغيره من أهل العلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فلهذا خص الشرع جواز رجوع الوالد فيما يعطي ولده، هذا مع أنه خلاف الأولى، لكن من باب الجواز يجوز. أما غير الوالد فإنه لا يجوز له أن يرجع في الهدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. وأيضا فيه كذلك التأليف بين الإخوة وإبعاد ما يوقع بينهم الشحناء والبغضاء، وذلك في التسوية بينهم في العطايا، لأن تفضيل بعض الأولاد على بعض سبب لحصول الحقد والغل والبغضاء في قلوب الأولاد. إذا خص بعضهم بهدية فإن الذي لم يعطى يأخذ هو الحقد والحسد والبغضاء على هذا الأخ الذي يعطي شيئا لم يعطى مثله، فيكون ذلك سبب في حصول الشحناء والبغضاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ يعني هل تريد أن يكونوا أولادك كلهم في البر سواء، أن يقوموا ببرك والإحسان إليك؟ قال: بلى. قال: فلا إذن، يعني لا تخصه بالعطية، لأنك إذا فعلت لم يكونوا في البر سواء. إذا خصصت بعضهم بالعطية دون بعض كان ذلك سبب في حصول الشحناء والبغضاء بين الإخوة. فلهذا ينبغي للوالد ألا يخص بعض الأولاد بالهدية دون بعض، حتى لا يقع بينهم الشحناء والبغضاء والحسد وغير ذلك مما تزيل معاني الأخوة. وكذلك أيضا فيه كراهة تحمل الشهادة إذا كانت في أمر ليس من مباح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فأشهد غيري. النعمان أراد، أو بشير والد النعمان أراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه العطية، ولما كانت هذه العطية غير مشروعة رفض عليه الصلاة والسلام أن يشهده أو يشهد له بهذه العطية، فقال: أشهد غيري. فيدل على أن الإنسان إذا علم أن في هذا الفعل وفي هذا الأمر مخالفة للشرع فلا يجوز له أن يشهد عليه، لا يجوز له أن يشهد عليه، يشهد على كذب أو على باطل أو على زور، فإن ذلك من كبائر الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا فقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فإنك إذا شهدت على شيء تعلم أنه باطل فهذه شهادة زور تأثم عليها إثما عظيما، لكن إذا علمت أنه حق فلا بأس حينئذ أن تشهد، بل ربما يجب في بعض المواضع، كما قال جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأيضا فيه كذلك مشروعية الاستفصال فيما يحتمل التفصيل، إذا سئل العالم أو المفتي عن مسألة وتحتاج إلى تفصيل فإنه يستفصل السائل. فالنعمان أو بشير ولد النعمان أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه نحل ولده عطية، فقال: أكل ولدك نحلت؟ يعني هل أعطيت كل أولادك؟ وفي بعض الروايات قال: ألك ولد غيره؟ ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: فهل نحلت لهم مثل ما نحلت؟ قال: لا، يعني سعى استفسره النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك أولاد غيره؟ هل أعطيت هؤلاء الأولاد كما أعطيت هذا الولد؟ فإن قال نعم فحينئذ سيشهد له. ولما قال لا أبى عليه الصلاة والسلام أن يشهد له. وقوله عليه الصلاة والسلام: فأشهد غيري، لا يدل ذلك على جواز أن يشهد غير النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا الفعل، يعني على تخصيص بعض الأولاد في العطية، بل قول النبي عليه الصلاة والسلام فأشهد غيري هو من باب التوبيخ، هو من باب التوبيخ لمن قال جمهور أهل العلم. والمراد نفي الجواز، أي أن ذلك لا يجوز، أن ذلك لا يجوز. ففي هذا الحديث كما مر وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وأن ذلك سبب في بر الولد لأبيه، في بر الولد لأبيه. قال: باب بر الأب لولده. قال: حدثنا ابن مقلد عن عيسى ابن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لولدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. والحديث ضعيف، والوصافي هذا عبيد الله بن الوليد ضعيف. قال: ذا من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا الحديث بهذا السند ضعيف. وعطية وهو العوفي مدلس، وكان يدلس تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، يأتي إلى شيخ من مشايخه ويكون ضعيف فلا يصرح باسمه أو بكنيته التي يعرف بها حتى لا يضعف الحديث، فيأتي له بكنية أو باسم لم يشتهر به فلا يعرفه أهل العلم أو يغترب عليهم أو يظنونه ثقة ممن وافق اسمه اسمه فيصححون الحديث. فكان عطية العوفي يفعل ذلك، يأتي إلى شيخه الكلبي وهو متروك فيقول: عن أبي سعيد، أو قال أبو سعيد، وهو يريد الكلبي، والذي يسمع يظن أنه يريد أبا سعيد الخدري الصحابي، فكان يدلس هذا التدليس أو تدليس الشيوخ. لكن الحديث صحيح، يعني معناه صحيح، ولفظه قد مر معنا في حديث أبي هريرة: من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. والحديث صحيح وهو في الصحيحين. قال: وعن عبدة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ففي هذا الحديث بيان أن رحمة الناس سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى، وأن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ما ولا يرحم الناس سواء كان مسلم أو كافر أو حر أو عبد، إذا كان لا يرحمه بل يعامله بالقسوة ويعامله بالشدة بالضرب أو بغير ذلك من الأعمال أو الأفعال القاسية، فإن ذلك سبب في عدم رحمة الله سبحانه وتعالى له، في عدم رحمة الله سبحانه وتعالى له. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومفهومه أن من رحم الناس رحمه الله، من رحم الناس وأحسن إليهم رحمه الله، بل لو رحم البهائم كما في الحديث أبي هريرة السابق من لا يرحم لا يرحم. البهائم كذلك تحتاج إلى رحمة، فالذي يرحمها سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى له. وكما تعلمون حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي أصابه العطش فنزل إلى بئر فملأ خفه فشرب، ثم رأى كلبا يلهث من شدة العطش فسقى له من البئر ثم سقى الكلب، فرحمه الله سبحانه وتعالى وأدخله الجنة. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: يا رسول الله، أين لنا في البهائم الأجر؟ هل لنا أجر في هذه البهائم التي نطعمها ونسقيها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. بل جاء في رواية أن امرأة بني إسرائيل زانية أتت إلى بئر وكانت عطشة فشربت، ثم رأت كلبا يأكل الثرى من العطش يتبع الرمل المبلل من شدة عطشه فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. وهكذا بالعكس، من أساء إلى الحيوان ولم يرحمه عاقبه الله سبحانه وتعالى. وكان حديث ابن عمر في الصحيحين في قصة المرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من هوام الأرض والحشرات، فعاقبها الله سبحانه وتعالى فأدخلها النار، أدخلها النار بسبب عدم رحمتها لهذه الهرة، حبستها حتى ماتت، فعاقبها الله سبحانه وتعالى بالنار. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون في قلبه رحمة للبهائم وكذلك للإنسان من باب أولى، لبني آدم من باب أولى. وقبل أن ننتهي أنبه بما قد نبه به الشيخ حفظه الله في الظهر، وفي مسألة الاهتمام بحفظ القرآن، وكذلك أيضا الاهتمام بتسميع الحفظ، وكذلك حفظ ما تيسر من السنة، وكذلك تسميعه مع بعض الأخوة، فإن هذا الأمر إنما ينبغي الاهتمام به. وكما سمعنا أن الأخوة عندهم استعداد على أن يسمعوا لإخوانهم سواء كانوا في المركز من طلبة العلم الذين هم مستقرون ومتفرغون في طلب العلم، أو كذلك كانوا من أهل البلد، فإنهم مستعدون لذلك. فينبغي أن نتعاون في هذا الأمر، أن نتعاون في هذا الأمر، وكل ينفق من وقته ما استطاع من باب التعاون على الخير، الطالب من جهته والمدرس كذلك، ومن كان عنده فراغ واستطاع لهذا الأمر جزاه الله خير، يعين إخوانه على هذا الخير. وينبغي كذلك أن نجتهد في هذا الأمر وأن نستغل الأوقات في حفظ القرآن والسنة، وذلك سبب للنشاط وكذلك لظهور الثمرة من طلب العلم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.